نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته وتوحيده، كما قال تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما علم الشيطان فضل التوحيد وخطره عليه ذهب يفسد الاعتقاد به في البلاد والعباد، فيوسوس لأفراد الناس بالشرك ووسائله ويزينه لهم، أو يبطل الوسيلة أو الوسائل لحفظه. فمن وسائل حفظ التوحيد العلم، كما قال الإمام جد بن عبد الوهاب: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس عنده سلاح، ألا وهو العلم. ومن وسائل حفظ العلم ومن وسائل حفظ التوحيد وتمكينه ما شرعه الله من الإمارة والسمع والطاعة للأمير واجتماع الكلمة عليه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند من حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فانظر رعاك الله كيف جمع بين تقوى الله والسمع والطاعة. نعم. وكذلك فيما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. فانظر كيف جمع بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بين الإمارة والتقوى والفرائض. وهذا يدل، والله تعالى أعلم، على أن دين الله والدعوة إليه وإقامة حدوده والثبات على فرائضه يصعب أن تكون والناس أمرهم فوضى وقلوبهم شتى، فلا بد أن تنتظم قلوبهم على إمارة تجمعهم مهما كان من نقص في تلك الإمارة من جهة التقصير في دين الله، لكن البيعة قائمة والأمر نافذ والسلطان مهاب. ولو جار السلطان وظلم وبغى وكان من الفجار، فإن ليس من صفات ولي الأمر أن يكون رجل مثل، من شروط ولي الأمر يكون رجل مثل الصحابة كأبي بكر أو عمر، كلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن جرد ظهرك وأخذ مالك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن يقعد الناس في ولاية سلطان جائر غشوم ظلوم 60 سنة خير من أن يمكثوا ليلة لا إمارة لهم، فيصبح أمرهم فوضى وقلوبهم شتى، والقوي يسفك دم الضعيف ويذهب أمر الدين والدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما خرجت طائفة على حكامها وولاة أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه من سفك الدم وضياع أمر الدين والدنيا يعني أعظم من المنكر الذي توهموا أو الذي أرادوا أن يزيلوه. ومن هنا أمر النبي أمر الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة لولي الأمر، أمر وجوب لا استحباب إلا في معصية لا شك. فقال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الطاعة أو الأمر بها أمر وجوب لا استحباب، الأمر حتم وإيجاب، بحيث أن الذي يعصي الأمير فيما ليس فيه معصية العلي القدير متوعد بالنار، الأمر ليس بسهل. فكما أنك تحذر ألا تقيم فريضة صلاة الظهر لأنها فريضة وتريد أن تدخل الجنة بهذه الفريضة وبأداء زكاتك وصوم شهر رمضان، فينبغي أن تضم لذلك طاعة ولي الأمر، كما سمعت الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. حينئذ من أسباب، من أعظم أسباب دخول الجنة طاعة ولي الأمر، بخلاف ما تزينه فرقة إخوان المسلمين وغيرهم أن من دعا إلى طاعة ولي الأمر فهو من أذناب السلطان ومن المنافقين، لأنهم يسمون كل حكام الدنيا طواغيت ويكفرونهم بلا علم. فحذاري أن تسلكوا عباد الله مسلكهم وأن تخرجوا على حكامكم، بل تكونوا يدا واحدة. فالحاكم لا يشترط أن تكون فيه الخصال التي يصورها البعض في نفسه يقول حتى أبايعه يكون كأبي بكر أو عمر، كلا، فإنه يكون ولي أمر ولو بالتغلب ولو بالانتخابات، مع أن العلماء ينكرون الانتخابات يقولون أنها ليست طريقة صحيحة في الولاية، لأن الولاية جاءت على طرق، أن يعهد الملك للذي بعده يقول فلان يلي العهد بعدي، وأن يجتمع حول العقد على ذلك. وكذلك تكون ليس بهذه الطرق أو بهذين الطريقين وحسب، نعم، بل نقل ابن حجر الإجماع على أن المتغلب سواء تغلب الانتخابات أو بغير ذلك صار متغلب، فإنه إذا خضعت له الرقاب فإنه يبايع ويسمع ويطاع له، ويحرم الخروج عليه إذا استقر الحكم له، إذا استقر الحكم له. فعلى هذا نقل ابن حجر إجماع عليه، فتكون له السمع والطاعة في غير معصية. روى الإمام أحمد في المسند من حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فانظر رحمك الله كيف قرن بين تقوى الله وأعظم التقوى التوحيد، وبين طاعة السلطان الذي تأمر على العبيد. بإذن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقد ورد في ذلك أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اسمع، حديث أبي ذر والذي خرجه مسلم في صحيحه، قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. إذن الشروط ذكر العلماء في ولي الأمر من كونه من قريش وكونه مجتهد وكونه هذا عند الاختيار، لكن إذا تغلب فيجب السمع والطاعة له بالإجماع، كما نقل الحافظ بن حجر، وجاء ذلك على الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أئمة الدين متفقون على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما خرجه مسلم في صحيحه قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. فالبعض هداه الله لا يصبر إذا رأى استئثار، نعم، إذا رأى إيثار شخص عليه أو استأثر السلطان بشيء. فعلى كل حال يجب السمع والطاعة إلا إذا أمر السلطان بمعصية، فإذا أمر معصية فإنه لا يطيع في تلك المعصية ويطيع فيما سوى ذلك، كما روى ذلك مسلم في صحيح ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر معصية، فإن أمر معصية فلا سمع ولا طاعة. استغل جماعة الإخوان المسلمون هذا الحديث وقالوا: ولي الأمر هو العدل، فإذا كان يعصي الله وظهر منه ظلم وجور فلا سمع ولا طاعة، لأن النبي قال: فإذا نعم أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وهذا كذب على الرسول. فإن الرسول في حديث آخر قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على الجماعة عقيدة شبر فمات مات ميتة جاهلية. وقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره، يعني بقلبه الذي يفعله من معصية الله، وليأتي الأمير ما أمر الله به من طاعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني من كبائر الذنوب أن يموت وليس في عنقه بيعة، ولا يقول: بيعة لا تلزمني، أنا ما بايعت. إذا بايع أهل حلو العقد واستسلم الناس لولي الأمر فإن كل أحد ولو لم يحضر إلى قصر الحكم يبايع تلزمه البيعة بالإجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس بعنق بيعة مات ميت جاهلية. لأن الجاهلية كانوا لا يحبون أن يكون عليهم إمام، كان كل واحد يريد أن يكون أمير. ولا تزال تقول عامة: إذا كنت تريد تكون أنت أمير وأنا أمير وليس هناك من يقودنا، يعني نعم، فكيف تساق الحمير؟ بمعنى أن نحتاج مثلا، يحتاج الناس في وقت ما كان في سيارات الحمر تحمل متاعهم، يقول يلا خذ الحمر وروح أشيل البضاعة عليها، يقول لا خلي فلان، يجي فلان يقول أنا أمير ما أسوق الحمر ولا أرعاها، وهكذا. فيضيع أمر الدين والدنيا بالتملص من الإمارة، وهي عادة الجاهلية. وروى أيضا البخاري ومسلم عن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أثرا وأمور تنكرونها. قال: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. بخلاف الحقوقين، يجوا ولي الأمر أخذ بيتي، ولي الأمر منع فلان كذا، اسألوا الله الحق الذي لكم لو ثبت. وأتوا ولي الأمر الشيء الذي أمركم أن تؤدوه إليه من طاعته. نعم. وكذلك جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن سلمة بن يزيد الجعفي، نعم، قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله الثانية أو الثالثة، فجبذه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا واطيعوا، إنما عليهم ما حمل، الله سيحاسبهم يوم القيامة بما كلفهم به من حفظ الرعية والأمانة في سياستها. نعم. وعليكم ما حملتم، فأنتم حملتم أيش؟ طاعتهم بعد تقوى الله، فالله سيسألكم عما حملتم ويسألهم عما حملوا. فكون أنهم ظلموا لا يكون هذا طريق للخروج عليهم وسفك الدماء حتى لو منعوك حقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع، وانجلى ظهرك وأخذ مالك. والحجاج بن يوسف كم قتل من العلماء وسفك من الدماء، حتى جاء في صحيح البخاري أنهم جاءوا يشتكون أنس ظلم الحجاج، فقال رضي الله تعالى عنه قال: اصبروا، ما قال اخرجوا بالشوارع وفعلوا مظاهرات سلمية، قال اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فحينئذ يجب على أهل الإسلام أن يحذروا صولة الشيطان عليهم باستفزازهم وتحريشهم على ولاة أمرهم، لأن الشيطان يريد أن يعبد، فأي طريق يفعله أقصر طريق لإذهاب أمر الدين والدنيا هو إيش؟ هو قتال الناس للسلطان والخروج عليه، أن السلطان لن يرضى وسيؤدب هؤلاء، ولو أدى ذلك لسفك الدماء فتكون المقاتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل تحت راية عمية أو عمية يدعو لعصبية، عصبية وينصر عصبية، فقتله فيموت حينئذ فسيموت على ميتة جاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع 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 فاضربوه بالسيف كائنا من كان. في حديث: من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم. وهذا محمول على إذا لم يستتب له الأمر، لكن إذا استتب الأمر فنعود إلى ما ذكرنا بالإجماع. وما القول بأنه لا بد أن يكون أمير واحد يجمع العالم المسلم كله كعمر الخطاب؟ فهذه شبهة عظيمة تسرت على ألسن البعض. فقد بين النبي أن هناك أمراء سيكثرون، فلا بد أن تعطي الأول فالأول بيعته، ولا يلزم ذلك. قال الشوكان في سير الجرار: ومنذ القديم من عهد الأمويين أو والناس في كل بقع يبايعون لولي أمرهم من غير أن ينتظروا حتى يجتمع إمام كعمر، وقع الاتفاق على ذلك في عمله كما بين الشوكاني، ورجع إليه العلامة الألباني عندما قرئ عليه. فقد خرج البخاري في مسلم، وقد خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول بيعته، أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال في حجة الوداع، قال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. ولا يجوز تعكير أو حجب السمع والطاعة عن الناس بنصح الولاة علانية في مظاهرات أو الخروج في ثورات، وهي أشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية، فحرم المظاهرات وحرم الاشتراك فيها ولو بشطر كلمة. قال عبد الله بن عكيم: وددت ألا يكون لي يد في مقتل عثمان. قالوا: كيف؟ هل قتلت؟ هل شاركت في قتله؟ قال: كنت أذكر مثالبة، فكان ذلك يعني يد أو كيد في قتله، فالناس تسوروا عليه وقتلوه. وقال ابن عباس قال: إن كنت لابد ناصح الأمير فبينك وبينه، فلا يحل الجهر بنصح الأمير في تويتر ولا في الشوارع بالمظاهرات ورفع الرايات، كل ذلك من الفتن. وكذلك من ما يعكر سمع الطاعة سب الأمراء في المجالس، فالنبي نهى عن ذلك. فقد خرج ابن أبي عاصم عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. فنهى عن سب الأمراء، لأن سب الأمير يؤدي إلى بغضه والخروج عليه، فيحرم سب الأمير. طيب، ما حكم من تكلم على الأمير في مجلس خاص بينه وبين صاحبه؟ حتى هذا لا يجوز. ما قال: أنا ما أتكلم في خطبة الجمعة، أتكلم بينه وبين صاحبي في السيارة أو نحن نتعشى أو في زيارة. فنقول: قد خرج الترمذي في جامعة من حديث من؟ من حديث زياد بن كسير أن رجل سمع أبا بكر يخطب، أن رجلا قال لأبي بكر وابن عمار يخطب وهو أمير بن عمار، قال: انظر هذا أمير يلبس ثياب في الساق. قال: اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من إيش؟ من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، لأن السلطان ظل الله في الأرض، فإذا صرت تذكر مثالبه وأنه فعل وفعل، حينئذ يشتري عليه الناس ويخرجوا عليه ويزال ملكه، فتكون الفوضى والقتل والنهب والسلب والفتن التي نهى الله عنها. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فيجب احترام ولي الأمر ونصحه سرا بتوقير، وأي حديث جاوز اثنان فهو شائع. نعم، وهل تطيع ولي الأمر لمنفعتك؟ يقول: إذا أبايعه وأطيعه، إذا وظفني، أما أهمني ومعطاني وظيفة ما بسمع ولا طاعة، سأنزع البيعة منه ولا أسمع ولا أطيع. جاء في هذا وعيد شديد، خرج البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكلمه الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل بايع أميره على الدنيا، إن أعطاه منها رضي وإلا لم يرضى، نعوذ بالله. نعم، وقد أوصى النبي بالصبر حتى مع الأثر، يؤثر قرابته الأمير عليك، يؤثر بعض الموظفين، يؤثر نفسه. قال إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني عن الحوض. إشارة إلى إيش؟ اللي يبتدع يخرج الحاكم ولا يصبر على جوره، النبي لا يحب أن يراه في الحوض، أمر بالصبر حتى يلقى على الحوض على السنة. السنة لزوم طاعة ولي الأمر، وإلا سيطرد، الذي يخرج عن الأمر يطرد من الحوض ولا يشرب منه. قال ابن حجر سيطرد من حوض النبي من؟ سيطرد من حوض النبي من؟ الكفار وأهل البدع. المسلم أن يجتنب من جماعة الإخوان والتبليغ والسورية. النبي قال ستفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. حتى قال شيخ ابن باز جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالك. فليخافوا أن النبي لا يسقيهم من الحوض ويطردهم. نعم، فيا أيها الناس أوصيكم بما وصى به الرسول أصحابه كما خرجه الإمام أحمد. نعم، قال أيها الناس عليكم الجماعة وإياكم الفرقة، أيها الناس عليكم الجماعة وإياكم الفرقة، أيها الناس عليكم الجماعة وإياكم الفرقة 3 مرات. شوف كيف النبي يؤكد على الجماعة. فلا تأتي برأي وبكلام تزرع الكراهية في قلوب إخوانك ثم يفترقوا على قسمين، هذا مع هذا الشيخ وهذا مع هذا الشيخ. قال الله تعالى في كتابه ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. فهذا حينئذ يسعر فتنة الشيطان لإيقاع الشرك، فإنه يستحل بلاد المسلمين الشيطان وأذناب وأتباعه بالشرك يوم يتفرق ويضعف وتذهب ريحهم عياذا بالله. نعم، و حينئذ يجب على الناس أن يعرفوا نعمة الإمامة في الشريعة. نعم، وأنه لا يمكن أن يأتون بشريعة مثل هذه الشريعة التي حفظت حق ولي الأمر وأمرت الناس بطاعته وترك الخروج عليه إلا أن يأمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة. وترى هذا الذي ينزع من طاعة ويحرش الناس على ولي الأمر تراه غادر، والنبي قال كما في صحيح البخاري يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، وقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي حديث قال لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم من أعظم غدرا من أمير عامة. نعم، وحينئذ يجب على المسلم أن يتبع هذه الأحاديث وألا يشح على نفسه بطاعة الرسول، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، ومن عصى الأمير فقد عصى الرسول، ومن أطاع الأمير فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. 3 لا يغل عليه قلب امرؤ مسلم: إخلاص العمل لله، ومنها أيضا مناصعة ولي الأمر. فالإنسان إذا بدأ يغتاب ولي الأمر ويغتابه يصير في غل في قلبه وحقد في قلبه وعلى من يجلس معه، لكن إذا جعل النصيحة والأمر في مجلسه ولم يحرش أهله ولم يحرش الناس كان ذلك أدعى لاجتماع الكلمة وأبعد عن الفرقة. فمن مات وليس في عنقه بيعة، نعم، من مات وليس عليه إمام مراه مات ميتة جاهلية. نعم، وقد قال النبي كما في حديث ابن عاصم عفوا مالك: تعبدون الله ولا تشركون به شيئا والصلوات الخمس وأن تسمعوا وتطيعوا. انظر كيف كرن السمع والطاعة ليش؟ بترك الشرك، لأن أسرع ما يتسرى البلدان من الشرك بالفوضى والنزاع، تضعف البلدان فيرفع رايته فيها الشيطان بالشرك ودعوة الأوثان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. عليكم السلام.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. عندنا بعض الشباب يقول جواز الإنكار العلني على الحاكم إذا اقترض المصلحة مستندين بما قاعده أهل العلم من أن ما حرم سدا للذريعة تبيح الحاجة إليه، وأن الإنكار ليس محرما لذاته إنما حرمته لسد الذريعة لذلك إباحة الحاجة إليه، فكيف الرد شيخنا؟
الرد على هذا أن يقال هذا من الثوابت ولا يرجع إلى ما ذكر هذا الأخ من باب سد الذريعة، إذ أن الذريعة هنا مطلقا قائمة. لو قال إنسان الخلوة تجوز، نعم تجوز الخلوة بالمرأة إذا أمنت الفتنة، هل يقول قائل هذا؟ قد جاء النص، قال النبي ما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان يعني ثالثهما لا يخلون رجل امرأة، فلا يجوز أن يقال مثل هذا في نص جاء، فإن الذريعة قائمة هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولا أحد من الصحابة قال بهذا الكلام، بل قال ابن عباس إن كنت ربد ناصحا كما في طبقات ابن سعد فبينك وبينه، وسام بن زيد قال بيني وبينه، فاتفق الصحابة. قال ابن تيمية من أتى بقول يخالف الصحابة فقوله لابد أن يكون بدعة، فما أحد من الصحابة قال بحسب إيش المصلحة والمفسدة ننصح السلطان، فجعل من ثوابت. وذلك كل الدول الآن اللي نصح السلطان علانية وإيش حصل فيها؟ نكبت. أعطيني دولة بقيت بعد خروجهم في الشوارع والإعلان النصيحة للولي الأمر بالمظاهرات يسمونها سلمية، نعم فهذا بارك الله فيك من الثوابت، هذا من الثوابت. فأي مصلحة مدعات تخالف الشرع فهي مصلحة ملغاة. نعم
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. والسؤال الثاني، عندنا بعض الشباب توقفوا عن البيعة للحاكم وقالوا أن بعض الصحابة توقفوا عن البيعة لعلي رضي الله عنه.
إذا استتب الأمر وبايع أهل الحل والعقد وخضعت لولي الأمر الرقاب، فكما أفتى الإمام أحمد والشافعي وغيره من أئمة الحديث ونقل ذلك إجماعا الحافظ بن حجر والقنوجي، نعم فلا مجال للتملص من البيعة، بل تلزم البيعة إيش الجميع ما دام أنه ذلت له الرقاب وخضعوا له العامة. فلا يأتي يقيس وقت ما استقر فيه الأمر، فلان بايع ما بايع، إلى الوقت الذي استقر فيه الأمر. نعم فإذا استقر الأمر وذلت الرقاب لولي الأمر فيجب السمع والطاعة له بالإجماع، وذاك قياس مع الفارق. لو ثبت ما يقولون أن البعض في وقت ما يستقر فيه الحكم، فلان بايع فلان ما بايع، كلامنا لما يستقر الحكم ويخضع تخضع الرقاب، نعم وحينئذ لا يجوز الخروج على ولي الأمر. نعم
بعض الشباب لا يبايع لحاكم لولده بحجة أنه ليس لولدهم عالما من أهل الحل والأخر، ولا يعقلون الجيش والشرطة والقوار المضاين من أهل الحل والعقد فما توجيههم؟
الحل أهل الحل والعقد قد لا يحصل هذا في كل بلد، يعني اجتماع أهل الحل والعقد، فقد تكون هناك بلد فيها انتخابات لا يرجع الأمر لأهل الحل والعقد الذي تلزم بيعتهم بيعة من وراءهم، فإذا فاز في الانتخابات وصار له الحكم وذلت له الرقاب وصار معه الجيش والقوات المسلحة والشرط والجوازات والمرور والسجون والموانئ، فحينئذ ما للناس إلا بعد الخضعان للأمر أن يلتزموا طاعته ويتركوا الخروج عليه، هذا بالإجماع. فما كل بلد فيها حل وعقد، فإذا حصل من طريقة حلو العقد فالحمد لله، إذا صار من طريقة الانتخابات وهو طريق غير شرعي كما نص على ذلك العلماء، ولكن سبب له الأمر فيجب السمع والطاعة له. نعم.
السلطان الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقطع
به السلطان فلا يلقيها علامة. نعم، ما السؤال في هذا؟ ما هو السؤال؟
ما المقصود بالسلطان؟ ما المقصود؟
المقصود بالسلطان هو ولي الأمر، هو ولي الأمر. نعم، ولي الأمر ومن ينوبه، فلا ينبغي الخروج عليه. ولي الأمر أمرك بطاعة هذا النائب، أمرك بطاعة هذا النائب، فأمرك بطاعة أمراء المناطق، فيجب أن تسمع وتطيع لهم، فطاعتهم من طاعة السلطان في الأمور الاجتهادية. نعم، في الأمور الاجتهادية فلا يجوز الخروج والسب لولي الأمر أو من ينوبه، لأن في سب من ينوبه مسب له، إذ يقال كيف عينه. نعم، فعلى المسلم أن يترك مسبة ولي الأمر ومن ينوبه. نعم، أما التبليغ عن موظفين ذوي الفساد الإداري هذا يطلب السلطان والتحذير منهم حتى لا يتعامل الناس معهم. نعم، هذا أمر آخر، يعني موظف قاعد يستغل السلطة في أكل مال الدولة مثلا إلى آخره، ويأخذ رشاوي، هذا يبلغ عنه. وإذا وشخص بيروح يتعامل معه يحذر صاحبه ويقول هذا ترى الموظف طالب مني رشوة وكذا، هذا أمر آخر. موظفين، نعم،
ونريد
الكلمة الإخوانية
لتحس الإخوة في السودان
وفي
السودان
للدعوة الله. أصح أخوة، أنصح إخواني أن يجعلوا أول شيء وقت لطلب العلم ورسوخ القدم فيه، فإن الخطيب البغدادي كان يقول، والذي قال عنه بالنقطة، كل من جاء بعد الخطيب من العلماء فهم عيال عليه، فرحمه الله كان يقول ما عمل عامل بغير علم، سواء في حقل الدعوة وفي حقل معاملة السلطان. نعم، ما عمل عامل بغير علم، ما إلا ما كان يفسده أكثر ما يصلح. فأنهى الشباب عن التمشيخ وأن يطلب الناس يلتفون حوله وهو ما درس العلم ولا استفاض علمه، فإن هذا مما يفرق الناس، الكلام على الله بغير علم، موالاة أهل البدع والجلوس معهم. فأنصحهم أن ترسخ قدمهم في العلم ويصبروا، ولا يستعجلوا عياذا بالله بالشهرة، تخليهم يستعجلون عن البقاء في دور الطلب، ويقتنوا كتب كبار أهل العلم ويقرؤوها، ويتابعوا البث المباشر لدرس شيخنا الفوزان بالرياض والمشايخ البث المباشر إذا ما استطاع، إذا ما وجد هناك علماء، وأن يتركوا التهارش فيما بينهم والتنازع، وأن يكونوا على قلب واحد ما دام أنه على الدعوة السلفية الخالصة التي تدعو الكتاب والسنة فهم السلف، والإنكار على خروج ولي الأمر والمباحث ذكرها ابن تيمية في الواسطية وغير ذلك، كتاب التوحيد للشيخ عبد الوهاب. ما دام أنهم على هذا النهج ينبغي أن يتناسوا الخلافات ما بينهم ويصطلحوا ويتزاوروا، والنبي أقسم أن الناس لن يدخلوا الجنة حتى يؤمنوا، قال ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أما الرجل يعامل أخاه لزلة أو شيء معاملة أهل البدع وهو على منهج السلف فهذا غلو، أو يعامل عمه إذا عنده معصية معاملة الكافر هذا غلو. فاجتمعوا عباد الله على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وتناسوا الضغائن والأحقاد فيما بينكم، فالله أمركم بذلك فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. اللهم اجمع بين قلوبنا وإخواننا على السنة وما كان عليه سلف الأمة، والصبر الصبر فهو مفتاح الفرج، فالنصر مع الصبر وإن مع العسر يسر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير الشيخ،
نراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.